بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ أسد.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب القراض في العروض. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها من مؤونتها وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول: اشتري بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه، ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده، فيشتريه بكل ما في يده، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا، ويرد إلى قراض مثله،
ويرد
أو ويرد نعم ويرد إلى قراض مثله. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله في هذا الباب معنى الكراهية للقراض بالعروض بيانا شافيا لا يشكل على من له أدنى تأمل.
لا يشكل
لا يشكل، نعم، لا يشكل على من له أدنى تأمل. وقد تقدم من أقوال الفقهاء في المال الذي تجوز فيه المضاربة ما أغنى عن تكراره هاهنا، ولا خلاف بينهم في أن القراض جائز بالعين من الذهب والورق، واختلفوا في القراض بالفلوس وبالنقد على ما ذكرناه في صدر هذا الكتاب والحمد لله. وذكرنا عن ابن أبي ليلى أنه أجاز القراض بالعروض، وقد بان وجه قوله بما ذكرناه هنالك وما ذكره مالك رحمه الله هنا، يبين أنه لا وجه لقوله يصح إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب الكراء في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا، فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، أو إيه؟
نعم.
نعم. وخاف النقصان إن باعه، فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، فاغترق الكراء أصل المال كله.
كله نعم
نعم. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. قال أبو عمر: لست أعلم فيما ذكره مالك خلافا، وهو أصل وإجماع. ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئا ثم ينفق من ماله من كراء أو صبغ أنه يرجع بالكراء ولا ربح فيه، هذا قوله وقول أكثر أصحابه. وأما الصبغ فرب المال يخير عندهم إن شاء وزن ما أصبغ به، ويكون ذلك في القراض، وإن شاء كان شريكا وله ربحه. وقاسه ابن القاسم على قول مالك: إذا زاد في السلعة إن شاء رب المال عوض، وإلا فهو شريك. وفي المدونة قال سحنون وقال غيره: فإن شاء ضمنه، وإن شاء دفع إليه قيمة الصبغ، وإن شاء كان معه شريكا بقيمة الصبغ، فإن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض، لأنه يصير كأنه قراض ثان، ولا يشبه الذي يريد عنده مالا قراضا، فيرضي به رب المال بأن يدفعه إليه، لأن ذلك في صفقة واحدة وهذا في صفقتين. قال مالك: وليس للمضارب أن يستدين على المضاربة، فكذلك لا يجوز أن يجعل ماله دينا فيه، فقال الشافعي: إن استدان العامل لم يلزم المال ولا رب المال إلا ببينة أنه ادان. فقال أبو حنيفة: ما استدان العامل فهو بينهما شركة على ما اشترطا. وجائز عند أبي حنيفة والشافعي أن يأذن رب المال للعامل أن يستدين على المال ويكون الربح بينهما على شرطهما. وقال مالك: لا يحل هذا. قال رحمه الله: باب التعدي في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال أبو عمر: ذكر ابن وهب هذه المسألة في موطئه على ما في الموطأ لم يعتبر فضل قيمة الجارية يوم وطئها، وإنما اعتبر قيمتها في الوقت الذي وفى به المال رأس ماله. قال ابن وهب: ثم رجع عنه وقال: أقف فيه. وقال الأوزاعي: إذا وطئها قبل أن يقع له ربح من المال فعليه حد الزاني، وإن كان له فيها ربح جلد 100 جلدة إن كان محصنا، فإن حملت قومت ودفعت إليه ورد على صاحب المال ما قرضه فيه. وقال الليث: إذا ابتاع جاريتين فأعتق إحداهما وأحبل الأخرى فإنهما ينتزعان منه، أو فإنهما ينتزعان منه جميعا. نعم. ويكون الولد لأبيه بقيمته، فما نقص من القراض فعليه ضمانه، وما زال فهو بينهما، ولم يذكر فرقا بين أن يكون ثمن كل واحدة منهما أكثر من رأس المال أو مثله. وقياس قول الشافعي أنه إن وطئ الجارية التي اشتراها من مال القراض كان عليه صداقها لدرء الحد عنه بالشبهة، ولأنه لا يملك منها شيئا ملكا صحيحا، لأنه لا يستحق من الربح شيئا إلا بعد حصول رأس المال ناضا كما أخذه. وتباع الجارية في القراض إن لم تحمل، فإن حملت ضمنها، فإن كان موسرا جعل قيمتها في القراض، وإن كان معسرا بيعت، لأنها مال غيره أراد استهلاكه ولا مال له. هذا قياس قوله عندي، ولم أجد هذه المسألة في شيء من كتبه في القراض، إلا أنه قال في كتاب القراض: ولو اشترى العامل أباه بمال رب المال فسواء كان في المال فضل أو لم يكن، ولا يعتق عليه، لأنه لا شيء له في المال قبل أن ينض، وهو لا ينض إلا وقد باع أباه. قال: ولو كان يملك من الربح قبل أن يكون المال نضا كان شريكا، وكان له النماء والنقصان، لأن من ملك شيئا زائلا ملكه ناقصا. وليس هذا سنة القراض، لأنه ليس بشريك في نماء ولا نقصان، وإنما له إذا حصل رأس المال حصته من الربح، وإنما له إذا
إذا
حصل.
حصل
نعم.
رأس المال حصته من الربح.
نعم. وإنما له إذا حصل رأس المال حصته من الربح حينئذ، حصته من الربح حينئذ. وله في الزكاة في حصة العامل في القراض قولان، هذا أظهرهما في مذهبه. ولم يختلف قوله إن العامل لو اشترى بالمال عبدا أنه لا يجوز عتقه، ولا يقومن عليه إن كان موسرا، ولا يقومن أنه لا يجوز، ولا يقومن، صحيح؟
نعم.
نعم. وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم أن المضارب لو اشترى بمال المضاربة عبدا فيه فضل، أو اشتراه ولا فضل فيه ثم صار فيه فضل، كان المضارب مالكا لحصته من ذلك الفضل ما كان الفضل موجودا. قال: ولو أعتق المضارب العبد وفيه فضل جاز عتقه فيه، وكان كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما. ففي قياس قولهم: إذا وطئ العامل جارية في مال القراض وفيه فضل كان حكمه كحكم الشريكين في الجارية، يطأها أحدهما، وإن لم يكن في المال فضل لا حين الشراء ولا حين الوطء فهو كمن وطئ مال غيره. وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا وطئ العامل جارية من مال القراض فحملت، فإن كان مليئا غرم قيمتها، وكانت القيمة قراضا وصارت له أم ولد، وهذا قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك وغيرهم. واختلفوا إذا كان معدما، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يتبع بالثمن دينا، وقاله ابن القاسم. وقال سحنون: هذا كلام غير معتدل، وأرى أن تباع عليه إلا أن يكون فيها فضل فيباع منها بالقيمة، والباقي يكون منها بحساب أم ولد. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه قال: إن كان استسلف المال من القراض فاشترى به الجارية فالثمن عليه دينا يتبع به مليئا كان أو معدما، وأما إذا عدا عليها من مال القراض فإنها تباع إن لم يكن له مال. قال عيسى: ويتبع بثمن الولد إلا أن يكون له ربح، فيكون بمنزلة الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، وإن ضمنها قيمتها يوم الوطء، وإن ضمن وإن
وفي نسخة تحت
ضمنه بقى.
بيقول وإن ضمنه قيمتها يوم
نعم
الوطء،
نعم
وإن
نعم
ضمنها ويتبع بثمن الولد إلا أن يكون له ربح، فيكون بمنزلة الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، وإن ضمنه. نعم
نعم أحسن الله عليك.
آمين.
وإن ضمنه قيمتها يوم الوطء فلا شيء له من قيمة الولد. وذكر ابن حبيب قال: إذا استسلف من المال فعليه الأكثر من قيمتها أو من الثمن، لأنه منعه وقد كان لرب المال الخيار في ذلك قبل الحمل فكذلك بعد الحمل. وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن لم يظهر ذلك بعد الحمل إلا بإقرار السيد الوطء لم يقبل قوله، لأنه يريد بيع أم ولده. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تباع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. قال أبو عمر: هذا قول الشافعي وأبي حنيفة إن أقر رب المال بالزيادة أو أقيمت بذلك بينة. وأما مالك فالعامل مصدق عنده أبدا إذا جاء بما نسيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال:
إذا
لا بأس
جاء
أن يخرج،
بما إيه؟
وأما مالك فمصدق عنده أبدا إذا جاء بإيه؟
ماشي، نشوف إن شاء الله. نعم.
نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يخلط المال القراض بماله يكون به شريكا. قال ابن القاسم: وإذا أخذ 100 دينار قراضا فاشتروا سلعة ب200 دينار نقدا، 100 من عنده والمئة القراض، كان شريكا في السلعة ولا خيار الرب المال في أن يدفع عليه 100 الثانية، وإن كانت 100 التي زاد أخذها سلفا على القراض فرب المال بالخيار، إن شاء أجاز إليه ودفع إليه ما زاد، وإن شاء لم يجز ذلك وكان معه شريكا. قال أبو عمر: اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ، قال يأخذها صح شنة؟
اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ
وإلا أن يأذن.
ولا إلا أن يأذن.
نعم من عمر.
تشبه بهذا يعني. نعم.
نعم. قال: إن قيل له اعمل فيه برأيك فخلطه لم يضمن، فقال مالك له أن يخلطه بغير إذن رب المال بماله وبمال غيره، وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: إن دفع عليه الفاعل أن يخلطها الفاعل بألف له وله في الربح الثلثان فلا يصلح. رواه ابن القاسم عنه، وروى عنه أشهب أنه لا بأس بها. قال لي مالك: إياك وهذا التخليط. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن المال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح أو ربح فلصاحب أو ربح فلصاحب المال شرطه
ربح
من الربح
نعم.
ثم وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في هذا، إلا أن المزني قال: ليس للثاني إلا أجر مثله، لأنه عمل على فساد، وزعم أنه أصل
أو
الشافعي
عمل
في الجديد.
ماشي نعم.
نعم. وأن قوله كالغريم مجملة، فقد اختلف أصحاب مالك فيه لو دفعه بعد أن خسر فيه. فقال ابن القاسم في المدونة: في الرجل يدفع إلى آخر 80 دينارا قراضا، فيخسر فيها 40، ثم يدفع تلك الأربعين قراضا إلى غيره فيعمل فيها، فتصير 100 في يد العامل الثاني، أنه يبدأ برب المال الأول فيأخذ رأس ماله 80 دينارا وعشرة دنانير نصف الربح تمام 90، ويأخذ العامل الثاني العشرة الباقية تمام 100، ويرجع العامل الثاني على العامل الأول ب20 دينارا قيمة 30 دينارا، وذلك نصف ما ربح. قال سحنون: وقال غيره: يأخذ رب المال 70 الباقية، وينظر إلى 40 التي تلفت في يد العامل الأول، فإن كانت عدى عليها رجع عليه بها كلها تمام 10 دنانير و100 دينار، وإن كان إنما ذهبت بخسارة بعد رجع ب20 تمام 90. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا، فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح في الربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه الماء فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا، واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شاركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى. قال أبو عمر: معنى المسألتين متقارب، بل هو واحد، لأن العامل اشترى بمال القراض أو ببعضه سلعة لنفسه يتجر فيها أو يقتنيها، فصاحب المال يخير على ما قال مالك في ذلك، ولا مخالف علمته له فيه، لأنه مال قد قبضه على أن يعمل به قراضا، فما عمل به فيه بما فيه ربح فهو على القراض، لأن ذلك هو المعنى المقصود إليه في القراض، ولا يضره نية العامل الفاسدة، وإن لم يكن فيه ربح لزمه ما أخذ من مال القراض لنفسه، كما لو استهلكه وتعدى فيه فأفسده. وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما يجوز من النفقة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، أنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسب المعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال، وليس مثله يعملها من ذلك وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. قال أبو عمر: قد تقدم معنى هذا الباب في درج غيره، ولا بد من إعادة بعض مال العلماء فيه ليكون المعنى المراد قائما في الباب إن شاء الله عز وجل. اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر، ولا ينفق إذا كان حاضرا. وقال الثوري: ينفق في ذهابه في سفره ومقامه، ولا ينفق راجعا. وقال الليث: يتغدى في مصر ولا يتعشى. وقال الشافعي: لا ينفق في سفر ولا حضر إلا بإذن رب المال. وقال أصحابه في المسألة 3 أقاويل، أحدها هذا، وآخر مثل قول مالك، والثالث ينفق في المصر بمقدار ما بين نفقة السفر والحضر. ولهم في فرض النفقة قولان، أحدهما أنه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق، أو حتى يفرض له باتفاق. ولهم في فرض النفقة قولان، أحدهما أنه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق.
ممكن يفرض اللي هو صاحبه يعني.
نعم، له الثانية زائدة، حتى يفرض له باتفاق
ممكن. نعم،
ومن رب المال. يعني ايه يا شيخنا؟ ومن رب المال انه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق ومن رب المال.
ولهم في فرض النفقة قولان، أحدهما أنه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق له ومن رب المال. يعني الثاني أنه لا يفرض له وينفق هو. والأول لا ينفق حتى يفرض له باتفاق.
ممكن تكون رب المال على طول، أنه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق رب المال.
أو حتى يفرض كما كنت تقول، جزاك الله خيرا، حتى يفرض له باتفاق هو هو ورب المال، باتفاق له أو باتفاق منه ومن رب المال، يعني منهما يعني. ماشي، هو المعنى واضح عكس الآخر، أنه لا يفرض له وينفق. الأولاني لا ينفق حتى يفرض له.
نعم، أحسن الله إليك.
اللهم آمين جميعا.
قال والثاني أنه لا يفرض له وينفق هو. وأما التابعون فروي عن ابن سيرين أن المضارب لا يأكل شيئا من المال، وإن أكل أو أنفق فهو دين عليه. ذكره عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين. وذكر الثوري عن أشعث عن إبراهيم قال يأكل ويلبس بالمعروف، وعن الربيع عن الحسن مثله. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه احدا. فاما ان اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم، فان تعمد ذلك. نعم
نعم،
نعم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة. قال أبو عمر: هذا الباب ليس فيه اختلاف، والأصل المجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامل، لم يعطه العامل،
العامل
لم يعطه بقى.
لم يعطه العامل أو لم يعطه العاملة، اللي هو رب المال لم يعطه للعامل يعني. ماشي.
نعم، ليهبه، لم يعطه العامل ليهبه ولا ليتصدق به ولا ليتلفه، وإنما أعطيه ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء. ولا نعم شيخ
نعم، ليثمره أو ليثمره. نعم.
نعم وإنما أعطيه ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء ولا يعرضه للهلاك والتوى.
نعم.
والتوى صحيح؟
ما هي مرة معنا
نعم
قبل في اللهم صل وسلم على رسول الله في الدرس الماضي مباشرة،
نعم صحيح.
نوع من أنواع الهلاك في المال يعني.
نعم قال: وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء. قال رحمه الله: باب الدين في القراض. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيه من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه فلم يكلفوا أن يقتضوا ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فيقتضي ذلك المال.
ماشي، هي مناسبة.
نعم فإذا اقتضى جميع المال وجميع الرب كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه. قال أبو عمر: ظاهر قول مالك هذا في الموطأ أن العامل يضمن إذا باع بالدين، لأنه على ذلك أخذ المال أنه إن باع بالدين ضمن، فإن كان ذلك ضمن. وتلخيص مذهب أئمة الفتوى في بيع المقارض بالدين: إن مالكا والشافعي قالا: لا يبيع العامل في القراض سلعة بنسيئة إلا أن يأذن له رب المال، فإن فعل بغير إذنه ضمنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: له أن يبيع بالدين إلا أن ينهاه رب المال أو ينص ذلك له إذا قارضه. وأما موت العامل في سلع أو دين فقول مالك فيما تقدم ذكره. قال الشافعي: إن مات العامل لم يكن لورثته أن يعمل مكانه ويبع ما كان في يديه حتى
يبقى
ثياب
لوريثه بقى.
قال الشافعي: إن مات العامل لم يكن لوريثه أن يعمل مكانه ويبع ما كان في يديه حتى ثياب سفره وغير ذلك مما قل أو كثر، فإن كان فيه فضل كان لورثته حصته، وإن كان خسرانا كان ذلك في المال، وإن مات رب المال صار المال لورثته، فإن رضوا ترك المقارض على قراضه، وإلا فقد انفسخ قراضه. وقال الشافعي: ومتى شاء رب المال أخذ ماله قبل
أظن
العمل وبعده.
وبيع ما كان في يده. صحيح؟
نعم
إن مات
أقرب يعني،
العامل
لأنه
لم يكن
نعم
لورثته أن يعمل مكانه وبيع ما كان في يديه.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
هو يعني يقصد أنه لا يكمل الورثة العمل في القراض يعني،
صحيح.
ويباع كل
والذي
شيء.
يعمل إن يباع بقى ما كان في يد هذا العامل الذي مات.
نعم جزاكم الله خير. قال وقال
وقال
الشافعي: ومتى شاء
الشافعي
رب
نعم.
نعم وقال الشافعي: ومتى شاء رب المال أخذ ماله قبل العمل وبعده كان ذلك له، ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض فذلك له. قال أبو عمر: هذا خلاف قول مالك، وليس العامل عنده ولا لرب المال أن يفسخ القراض إلا إذا كان المال عينا، فإذا صار في السلع أجبر المقارض على أن يرده عينا كما أخذه، وأجبر رب المال على ذلك أيضا في أعجل ما يمكن من بيع السلع. قال مالك: يجبر العامل على تقاضي ما باع بالدين وإن كان فيه وضيعة حتى يرد المال عينا، ولرب المال ألا يرضى بالحوالة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع المضارب بنسيئة وأحب رب المال أن يفسخ القراض، فإن كان في المال فضل أجبر على التقاضي، وإن لم يكن له فضل لم يجبر على تقاضيه، وأجل الذي له المال حتى يتقاضاه. هذا يدل من قولهم أن للمقارض ولرب المال أن يفسخ كل واحد منهما القراض قبل العمل وبعده كما قال الشافعي. قال رحمه الله تعالى: باب البضاعة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. قال أبو عمر: ما قاله مالك رحمه الله في هذا الباب صحيح واضح، لأن الأصل المجتمع عليه في القراض أن تكون حصة العامل في الربح معلومة، وكذلك حصة رب المال من الربح لا تكون أيضا إلا معلومة، فإذا شرط أحدهما على صاحبه بضاعة يحملها له ويعمل فيها فقد ازداد على الحصة المعلومة ما تعود به مجهولة، لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها قد ازدادها عليه رب المال، والسلف من كل واحد هو في هذا المعنى. نعم شيخ.
فبها قد ازداد.
فبها نعم له أجرة يستحقها العامل، فبها قد ازدادها عليه رب المال، والسلف من كل واحد هو في هذا المعنى إذا كان شيء من ذلك مشترطا في أصل عقد القراض.
هو
وأما
أو فيها صحيحة، ولكن هو وضع الفاصلة خطأ، لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها،
نعم
والفاصلة تبقى بعد فيها بقى. نعم،
نعم
وهذا أولى يعني.
قال: لأن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها قد ازدادها عليه رب المال. والسلف من كل واحد هو في هذا المعنى إذا كان شيء من ذلك مشترطا في أصل عقد القرار، وأما إن تطوع منهما متطوعا فلا بأس إذا سلم عقد فإذا سلم
نعم،
عقد القراض من الفساد. نعم، هذا وجه الفقه في هذه المسألة، وما عداه فاستحباب وورع وترك مباح خوف مواقعة المحذور، والله أعلم. وهذا المعنى هو قياس قول الشافعي أيضا والكوفي وسائر أهل العلم إن شاء الله، وللتابعين فيه كراهية وإجازة. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يدفع الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كرهه، وعن الثوري وعن مغيرة عن إبراهيم أنه كرهه، أنه كره أن يدفع إليه 1000 مضاربة و1000 قراضا و1000 بضاعة. قال رحمه الله: باب السلف في القراض. قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمذهب مالك أنه لا يجوز، فإن فعل فالقراض فاسد، وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين. فهو العامل ولا فهو للعامل؟ هو
للعامل.
العامل.
نعم،
نعم، فهو للعامل الذي كان عليه الدين. وهو كقول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. قال أبو يوسف: ومحمد لا يجوز، وما اشترى وباع فهو للآمر وللمقارض أجر مثله. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. قال أبو عمر: قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة وسائر أهل العلم على كراهة ذلك، وهو غير جائز عندهم، إلا أن علتهم في ذلك أن الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد، وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها ثم يسلفها، فتنتقل إلى الذمة حينئذ. وكره ابن القاسم أن يقول رب الوديعة للمودع عنده: اعمل بما تراها، ولم يجبره، أو اعمل بما تراه،
ترافورا
نعم، اعمل بما تراه ولم يجبره. وكره أشهب أن يوقع،
أم
أن إيه؟
وكره أشهب أن غريبة يقعدي. ولا أن يودع، بس يودع ما لها وما لهنا. نعم،
نعم. وقال ابن المواز: لا بأس به، ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضا بإذن صاحبه قبل قبضه، واختلفوا إذا أذن له رب الدين فعمل به قراضا. فروى سحنون عن ابن القاسم قال: الربح والخسارة جميعا للمديان وعليه.
نعم، المدين يعني. نعم،
نعم. وقال أشهب: إن عمل فالخسارة والربح على رب الدين.
نعم.
قال رحمه الله: باب المحاسبة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب. قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال أبو عمر: الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئا من ربحه إلا بعد حضور رأس المال عند صاحبه أو بحضرته، ولا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسما لنفسه عن نفسه ولا أحرى عنها ومعطيا لها. ولو كان
تمام
الشريك وفيا،
تفضل. نعم
وقال ولو كان الشريك وصيا ما جاز له أن يقاسم نفسه عن أيتامه، وإنما يقاسمه عنهم وكيل الحاكم، ولا بد من وكيل رب المال على المقاسمة أو حضوره لنفسه وحضور مال القراض عند قسمة الربح لما وصفنا وللعلة التي ذكرنا في الباب قبل هذا. فإن أخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال فقد اختلف الفقهاء. فقال مالك: إذا أذن رب المال وقال رجوت السمة والعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع. فقال
مصدق
مالك: نعم. فقال مالك: إذا أذن له رب المال وقال رجوت السلامة والعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع. صحيح كده؟
فقال مالك إذا أذن له رب المال وقال رجوت السلامة، أظن الجواب ده فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع.
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال: وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة: إذا اقتسم الربح ومال المضاربة بيد المضارب على حاله فضاع بعد ذلك، فإن قسمتها باطل، وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله، وما أخذه المضارب يرده. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين، فطلبه غرباؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال أبو عمر: ما تقدم من الكلام في هذا الباب عن إعادته هنا. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال أبو عمر: الكلام فيما تقدم أنه لا يكون مقاسما لنفسه ولا حاكما في أخذ حصته بمحضر شهود وبغير شهود يغني عن إعادته ها هنا. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله.
ماشي، لا بأس، يحضر
حتى
ويحضر.
نعم
نعم
نعم فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب ألا ينزع منه وأن يقره في يده. وقد بين مالك رحمه الله وجه قوله واعتلاله في هذه المسألة، وما قدمناه مما اعتل به غيره وجه أيضا، وهو أمر لا اختلاف فيه إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما جاء في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بيعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. فاختلف في ذلك. قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال أبو عمر: خالفه الشافعي والكوفيون فقالوا: تباع في الوقت، لأن حصة رب المال في الربح كحصة العامل، فلكل واحد منهما أن ينقض القراض قبل العمل وبعده، لأنه ليس بعقد لازم لواحد منهما. وقد خالف سحنون ابن القاسم في العامل بالقراض يبيع السلع بدين ثم يأبى من تقاضي الثمن، ويسلم ذلك إلى ربه ويرضى بذلك رب المال. فقال ابن القاسم: لا بأس بذلك، وهو بمنزلة العامل يموت ويسلم ورثته المال إلى ربه يتقاضاه على أنه لا شيء له من الربح. وأنكر ذلك سحنون ولم يبين الوجه الذي كرهه. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما
أخذه به.
فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. قال أبو عمر هذا كما قال مالك لا خلاف في ذلك، وأما لو قال هلك بعد ذلك كان مصدقا عند الجميع إلا أن يتبين كذبه. قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال ما ربحت في شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. وهذا أيضا لا خلاف فيه، وقد أجمعوا أن الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به، وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. قال أبو عمر لم يختلف أصحاب مالك في أن القول قول العامل في ذلك، وذكر ابن حبيب أن الليث خالفه في ذلك فقال يحملان على قراض مثلهما، واختار ابن حبيب قول مالك، وذكره ابن وهب في موطئه قال قال الليث يحملان على قراض المسلمين للنصف. قال أبو عمر قد قال مالك إن العامل إذا جاء بما يستنكر لم يصدق ورد إلى قراض مثله، وهو قول الليث. وإنما الاختلاف بينهما أن العامل لا يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يشبه أن يتقارض الناس عليه، وإنما يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يستنكر وبما لا يستنكر. وقال أبو حنيفة أصحابه والثوري إذا ربح فقال رب المال شرطت لك النصف، وقال العامل شرطت لك الثلثين، فالقول قول رب المال. وقال الشافعي يتحالفان ويكون للعامل أجر مثله على رب المال. قال مالك في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال بيع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال أبو عمر قول الليث بن سعد في هذه المسألة كقول مالك سواء، فإن لم يكن للمقارض مال بيعت عليه السلعة وكان الربح له وعليه النقصان، فإن كان له مال وأدى ثمنها كانت السلعة له إذا أبى رب المال من أدائه، وإن أدى رب المال الثمن كان القراض مستأنفا على شرط القراض الأول. هذا كله عندي معنى قول الشافعي، لأنه قال إذا اشترى العامل وجاء ليدفع الثمن فوجد المال قد ضاع فليس على رب المال شيء والسلعة للمقارض. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إذا اشترى وهلك المال في يده قبل أن ينتقد كان له الرجوع على رب المال، ويكون رأس المال ما دفع أولا وآخرا. مثال ذلك أن يكون المال الذي أخذه قراضا 1000 درهم فيشتري سلعة ب1000 درهم ويهلك المال في يده قبل أن ينتقده، فإنه يرجع على رب المال ب1000 درهم ويكون رأس ماله في تلك المضاربة العين لا يستحق شيئا من الربح حتى تتم 2000 ثم الربح. قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل، ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. قال أبو عمر روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الجبة تفضل للعامل في القراض أو نحو ذلك من ثيابه، ثم يعامله رب المال.
نعم أظن هكذا يعني.
ثم يعامله رب المال هل ينزع ذلك منه أو ينزع ذلك منه.
ماشي
فقال ما
ماشي
علمت أنه يؤخذ مثل هذا منه. وقال سحنون ما
مثل
كان له
السابقة يعني. نعم.
وقال سحنون ما كان له
بال
ما كان له بال نعم وقال سحنون ما كان له
يعني.
بال أخر نعم كل أمر بال يعني.
أو نعم.
وقال سحنون ما كان له بال أخذ منه أو أخذ منه نعم ما كان له بال أخذ منه وحسب في المال، وما لم يكن له بال مثل الحبل والقربة والشيء الخفيف فأنه يترك له. قال أبو عمر قول الليث في هذه المسألة كقول مالك، لأنه قال لا يرد خلقا تافها من الثياب ولا من الأسقية ولا الحبل وشبهه. وأما أبو حنيفة والشافعي نعم لا يرد خلقا تافها من الثياب ولا من الأسقية ولا الحبل وشبهه. وأما أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما فقالوا يرد أو يرد قليل ذلك وكثير، يرد قليل ذلك وكثير. واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا.
نعم جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله. أكرمكم
الله. طيب نقف هنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.